عليه وآله وسلم بطعام بمر الظهران، فقال لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: أدنيا فكلا. فقال: إنا صائمان. فقال: ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم.
ثم أورد النسائي هذا الحديث عن
أبي هريرة،
عن أبي هريرة، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر، فكان عنده طعام، فدعا أبا بكر وعمر فقال إنهما صائمان، فأقرهما وقال إيش؟ ارحلوا لصاحبيكم، اعملوا لصاحبيكم، يعني معناه أنهما بحاجة إلى من يعاونهما ويساعدهما يعني في شد الرحل، لأنهما صائمان فهما بحاجة إلى المساعدة. ويحتمل أن يكون المقصود أن من يكون صائما فإنه يكون لا يستغني عن المفطر، وقد جاء في بعض الأحاديث أنهم كانوا في سفر، وأن الذين كانوا وأن في أصحابه المفطر والصائم، وأن الذين هم مفطرون قاموا بالأمور التي يحتاجون إليها لهم ولغيرهم من الصائمين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذهب المفطرون اليوم بالأجر، ذهب المفطرون اليوم بالأجر، يعني معناها أنهم قاموا بما يحتاجون إليه، وقاموا بما يحتاج إليه غيرهم ممن كان صائما. وهذا فيه الدلالة على أن الإنسان يصوم في السفر، وأن الصوم في السفر سائر، لكن حيث لا مشقة وحيث لا ضرر.
قال: أخبرنا هارون بن عبد الله.
هارون بن عبد الله الحمال البغدادي، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام.
عبد الرحمن بن محمد بن سلام وهو ثقة، وهو لا بأس به، ولا بأس به تعالي الصدوق، أخرج حديثه
أبو داود والنسائي.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي.
عن أبي داود.
عن أبي داود، وهو سليمان بن داود الطيالسي. سليمان بن داود الطيالسي وهو ثقة، أخرج حديثه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة.
عن سفيان.
عن سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري، وهو ثقة فقيه إمام حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن يحيى. عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي عن يحيى.
نعم. عن أبي سلمة.
عن يحيى عن أبي كثير، وقد مر ذكرهما.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة من عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق.
قال: أخبرنا عمران بن يزيد قال حدثنا محمد بن شعيب قال أخبرنا الأوزاعي عن يحيى أنه حدثه عن أبي سلمة أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتغدى بمر الظهران ومعه أبو بكر وعمر، فقال: الغداء مرسل.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى ولكنها مرسلة، ليس فيها ذكر أبي هريرة، وإنما الإرسال من أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وقد ذكر أول الحديث ثم قال مرسل، أي أنه أرسله أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف.
الإسناد. أخبرنا عمران بن يزيد.
أخبرنا عمران بن يزيد وهو
صدوق أخرج له النسائي وحده.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب وهو ثقة.
صدوق.
وهو صدوق أخرج حديثه.
أصحاب السنن.
وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب السنن الأربعة.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة وقد مر ذكرهم.
قال: أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي عن يحيى عن أبي سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبا بكر وعمر كانوا بمر الظهران مرسل.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى مرسلة، والذي أرسل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، ورجال الإسناد مر ذكرهم: محمد بن مثنى
عن عثمان بن عمر.
وعثمان بن عمر
عن علي.
وعلي بن مبارك
عن يحيى.
ويحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، وقد مر ذكرهم. انتهى الباب.
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. من صام في السفر هل يقضي؟ على كل يعني لا أدري، يعني أقول لا أدري من يقول بهذا، لكن التفصيل الذي ذكرته هو الذي تؤيده الأدلة.
الشيخ مر الظهران يسألون أين هو؟
مر الظهران هو وادي فاطمة، الذي يسمى وادي فاطمة.
صراع الغميم هو
صراع الغميم عند عسفان، وادي عند عسفان. إيه يروي عنه ويروي عن شعبة. نعم هو نفسه، هو المزي. أقول هو في محمد بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة يروي عن محمد بن عمرو بن حسن. نعم ويروي عن شعبة، ولهذا قال هو وهم، يقول وهم من المزي من النسائي. اي نعم طبعا هو متأخر، وهذا ما يروي عن جابر. أقول ابن جرارة ما يروي عن جابر، وذاك يروي عن جابر. ما في اختصاص، ما في اختصاص. أي اختصاص؟ أي نعم يعني أقول هكذا حصل، لكن ما في اختصاص. جابر كما هو معلوم يروي عن أمم. نعم يعني يروي نعم أي نعم من إيش؟ على كل ما هي القضية، قضية يعني خصوصية لجابر، وإنما يعني أيضا يعني أهل البيت يروون عن غير جابر، لكن يعني جابر نعم، لهذا حديث جابر الطويل هذا في صلاة الحج يروي عن محمد، هذا محمد بن علي بن حسين، حديث مسلم الطويل هذا الذي في صلاة الحج هو من طريق محمد الباقر.
الشيخ بالنسبة من أسئلة أمس في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه لقي عثمان بعرفات فخلى به فحدثه، سأل يقول فما الجواب عن قوله فخلى به فحدثه، والفاء معروفة أنها للعطف.
نعم خلى به فحدثه، لكن الكلام على الكلام الذي وراءه مش الكلام اللي بعده.
يقول فخلى به فحدثه،
وأن
عثمان قال لابن مسعود،
وأن عثمان قال لابن مسعود هذا الكلام، وأن عثمان قال لابن مسعود، هل هو قال في هذا اللقاء أو قاله في لقاء آخر؟ الذي يظهر أنه في لقاء آخر، الذي يظهر أنه في لقاء آخر، لأن كونه في عرفات يعني يبعد معه أنه يعني يكون في خطبة ويكون فيه عرض يعني. وعثمان رضي الله عنه هو الذي روى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا يمسح المحرم ولا يمكن.
يقول والواو تعتبر استئنافية، وأن عثمان قال لابن مسعود،
ما يعني ما يلزم أن يكون قال في تلك المرة، أقول ليس بلازم، هو محتمل، لكن يبعد الاحتمال كون الحج يعني ليس مجالا بالاشتغال بال يعني بالخطبة والنكاح وما إلى ذلك.
ما له دخل الواو هنا
عليه. ها؟
الواو ما يعني ما نقول عنها أنها واو.
يعني هي كونها يعني يتعين أنها تكون يعني قال في تلك اللقاء ما هو متعين، اللي هو كونه في عرفات، ولكن الذي يبدو أنها ليست في عرفات، يعني ما يتعلق ب اخباره بان بما حدثه به يعني عن الـ عن الـ يتعلق بالحديث الذي أورده يعني ما له علاقة في عرفات.
هذا يقول: إذا كان الإنسان في عمل ويحتاج إلى مجهود بدني ويصوم صوم التطوع مع مشقة قد لا تصل إلى الضرر، فأيهما أفضل في حقه؟ هل الصيام والجمع بين العمل والصيام مع المشقة أم الإفطار؟
والله صيام التطوع الأولى للإنسان إذا كان في مشقة أن يفطر، لأن الصيام يعني قد يعوقه عن الأعمال الأخرى التي يحتاج إليها من هو قوي. ولهذا يعني فيما يتعلق بالسفر يعني أحيانا يعني فيما يتعلق بعرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وهو بعرفة، لأن الأمر يتطلب يعني قوة في ذلك اليوم وعدم كسل بسبب الصيام.
يقول: هناك رجل عنده دش وقد نصح فتركه ولله الحمد، ولكن يقول إنه كلفني مبلغا كثيرا وقدره 13,000 ريال، فيقول كيف يمكنني التخلص منه مع عدم الخسارة؟
كيف يمكن
التخلص منه مع عدم الخسارة؟
والله يعني كونه يعني يبيعه لأحد أو يعطيه لأحد لا شك أنه يعني يجلب الضرر لغيره ويسعى في إلحاق الضرر بغيره، وهو غالبا ما يستعمل إلا لهذه الأمور التي لهذه الأشياء التي تعرض من كل مكان، ومن المعلوم ما فيها من الفساد وما فيها من الضرر. فالإنسان ما أستطيع أن أقول أن له أن يبيعه لأنه يبيع ضررا محققا.
يقول الأخ: لو باعه لشخص كافر.
لو باعه لشخص كافر أنا ما أستطيع أقول ببيع.
يقول: ما حكم التجاهر بالقرآن، وهل يصح الاستدلال على منعه؟
ما حكم
التجاهر؟
التجاهر
نعم هكذا كتب
التجاهر بالقرآن
نعم.
وهل إيش وهل
وهل يصح الاستدلال على منعه بقوله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟
ما السؤال؟ مش التجاهر ما أعرف إيش معنى التجاهر بالقرآن. الجهر الجهر في القرآن يجهر يعني في موضع الجهر ويسر في موضع الإسراف، إذا كان أحد يتأذى بقراءته يسر، وإذا كان ما في أحد يتأذى يجهر، وإذا كان أحد يستمع لقراءته يجهر. فإذا كان مقصود الجهر ففي هذا التفصيل، وإن كان مقصود شيء آخر فلا أدري، لا أدري ماذا يريد، يمكن أن يوضح مراده إذا كان السائل موجود.
يقول: ألا يقال في سبب ورود حديث ليس من البر الصوم في السفر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
معلوم أن هذه قاعدة معروفة، لكن جاء نصوص تدل على الصيام في السفر فهم منها أنه ليس على عمومه، يعني تلك النصوص الأخرى التي جاءت فيها إثبات الصيام في السفر يعني في بعض الأحوال التي لا مشقة فيها ولا ضرر فهم منها أنه ليس على عمومه، وإلا الأصل ومن القواعد أن العبرة بعموم الأفاظ لا بخصوص الأسباب.
يقول: جئت عاملا إلى هذه البلاد فاضطرني صاحب العمل أن أكذب في عملي وإن لم
أفعل
حرمت من أي شيء، وذلك للعقد الذي بيني وبينه، فهل يحل لي ذلك؟
الكذب لا يجوز. كيف يعني الإنسان يكذب؟ لأن الكذب معصية، ولا ليس الإنسان أن يطيع مخلوقا في معصية الخالق. الكذب حرام، وليس للإنسان أن يكذب، وليس يعني ليس من صفات المؤمنين أن يتصفوا بهذه الصفات، فلا يجوز أن يكذب، وليس له أن يسمع ويطيع لهذا الذي يريد من الكذب.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الاثنين الموافق 13 ليلة الرابع عشر من شهر جماد الآخرة لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي في خبر عمرو بن أمية فيه. قال: أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم عن محمد بن شعيب قال: حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة أنه قال: أخبرني عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر، فقال: انتظر الغداء يا أبا أمية، فقلت: إني صائم، فقال: تعالى أدن مني حتى أخبرك عن المسافر، إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله:
ذكر وضع الصيام عن المسافر والاختلاف على الأوزاعي.
يقول النسائي: ذكر وضع الصيام عن المسافر. المراد بوضع الصيام هو عدم إلزامه فيه في نفس الوقت، وأن له أن يفطر إذا كان مسافرا، له أن يفطر ولكن يتعين عليه القضاء، لأنه تخفيف وترخيص له في الإفطار، ولكنه يصوم كما قال الله عز وجل: فعدة من أيام أخرى. فالمراد بالوضع وضع الصيام أي عدم الإلزام به في الوقت والتخفيف على المسافر في ذلك، وأنه ليس ملزما بأن يصوم في حال سفره. والمقصود من ذلك الفرض الذي هو الأساس، فإن الله عز وجل خفف عن المسافر وعن المريض بأن يفطروا ويقضوا عدة من أيام أخر تقابل الأيام التي أفطروها، فهذا هو المراد بالوضع، ليس وضعا كليا، ليس إلى بدل، بل إلى بدل، وهو القضاء، ولكنه في الوقت لم يلزموا ولم يتحتم عليهم ذلك، بل لهم أن يفطروا ما داموا مسافرين، ولكن عليهم القضاء لأنه إلى بدل وليس إلى غير بدل. ثم أورد النسائي حديث أبو أمية عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتغدى، فقال: تعال أدنو، فقال: إني صائم، فقال: تعال أخبرك عن المسافر، إن الله وضع عن المسافر الصوم والصلاة.
إن الله عز وجل وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة. والمراد بالوضع كما عرفنا بالترجمة عدم الإلزام في الوقت، بل له أن يفطر ولكن عليه أن يقضي، وكذلك نصف الصلاة وضعه الله عز وجل عن المسافر، وهو وضع إلى غير بدل. بالنسبة للصلاة، نصف الصلاة اللي هي الرباعية إلى غير بدل، لأنه ليس عليه شيء مقابل هذا الترك، بخلاف الصيام فإن عليه القضاء، فالصيام إلى بدل، ونصف الصلاة وضعها إلى غير بدل، وضعها إلى غير بدل، وهو تخفيف من الله عز وجل وتيسير على عباده إذا كانوا مسافرين لهم أن يفطروا ويقضوا ويقصروا الصلاة الرباعية فيجعلوها ثنتين، وهو وضع للنصف نصف الصلاة إلى غير بدل. والقصر إنما هو للرباعية خاصة، فالثلاثية لا تقصر والثنائية لا تقصر، وإنما القصر خاص في الرباعية والثلاثية، أجمع العلماء على عدم قصرها وأنها تبقى على ما هي عليه ثلاث ركعات، وأن القصر إنما هو خاص بالرباعية، ووضع نصف الصلاة إلى غير بدل. ويدل أيضا قوله وضع الصلاة عن نصف الصلاة عن المسافر أن القصر رخصة رخص الله تعالى بها وسهل ويسر على عباده، إن خفف عليهم وشرع لهم أن يؤدوها بدل أربع ركعات ركعتين، فهو يدل على أنه رخصة، إن قوله أنه وضع نصف الصلاة يعني معناه أن الله رخص لهم بأن يتركوا الركعتين وأن يقتصروا على ركعتين قصرا، وهو من تيسير الله عز وجل وتخفيفه على عباده.
قال أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم.
أخبرنا عبدة بن عبد الرحيم المروزي، وهو
صدوق أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد والنسائي.
عن محمد بن شعيب.
عن محمد بن شعيب وهو صدوق أخرج حديثه وأصحاب السنة الأربعة.
عن الأوزاعي.
عن الأوزاعي أبي عمر عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي، ثقة فقيه، أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
عن يحيى.
عن يحيى هو ابن أبي كثير اليمامي، وهو ثقة يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي سلمة.
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف المدني، وهو ثقة فقيه، أحد فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي أمية عمرو بن أمية، وهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
قال أخبرني عمرو بن عثمان قال حدثنا الوليد عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو قلابة قال حدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتظر الغداء يا أبا أمية؟ قلت إني صائم، فقال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
ثم أرد النسائي حديث عمرو بن أمية من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وقد عرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتظر الغداء يعني حتى يحضر ليشارك فيه، فقال إنه صائم، فقال تعال أخبرك إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة، إن الله وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة، وصيامه تطوع، يعني صيام هذا الرجل تطوع، وإذا كان الله عز وجل وضع عن المسافر الفرض وصيام الفرض بحيث يفطر ويقضي، فمن باب أولى النفل وصيام النفل، من باب أولى أن الإنسان لا يكون صائما. وقد عرفنا فيما مضى أن الكلام في الصيام في السفر ومتى يكون الصيام أولى ومتى يكون الإفطار أولى ومتى يتعين الإفطار عرفنا ذلك في الدرس الماضي. والسند
قال أخبرنا عمرو بن عثمان.
أخبرنا عمرو بن عثمان هو الحمصي وهو صدوق.
نعم أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه عن الوليد بن مسلم وهو ثقة كثير التدريس والتسوية وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة.
عن الأوزاعي عن يحيى وقد مر ذكرهما عن أبي قلابة وهو عبد الله بن زيد الجرمي ثقة كثير الإرسال وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو مشهور بكنيته أبي قلابة.
عن جعفر بن عمرو بن أمية.
عن جعفر ابن عمرو بن أمية وهو ثقة.
نعم
أخرج له
أصحاب الكتب ما عدا أبا داود.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود فإنه لم يخرج له شيئا. عن أبيه عمرو بن أمية وقد مر ذكره.
قال أخبرنا إسحاق بن منصور قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية الضمري رضي الله عنه أنه قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فسلمت عليه فلما ذهبت لأخرج قال انتظر الغداء يا أبا أمية قلت إني صائم يا نبي الله قال تعالى أخبرك عن المسافر إن الله تعالى وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمية عمرو بن أمية رضي الله عنه وهو مثل ما تقدم ذكر المتن والقصة التي كانت هي سبب الحديث وهي كونه صائما والنبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن ينتظر الغداء فقال تعالى أخبرك وأخبره بأن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وضع عنه الصوم ونصف الصلاة. والإسناد
قال أخبرنا إسحاق بن منصور.
أخبرنا إسحاق بن منصور وهو الكوسج. إسحاق بن منصور الكوسج وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود.
عن أبي المغيرة.
عن أبي المغيرة وهو
عبد القدوس.
وهو عبد القدوس بن الحجاج. عبد القدوس بن الحجاج وهو
ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة وقد مر ذكرهم. عن أبي المهاجر وأبو المهاجر جاء عند النسائي عن الأوزاعي وغير الأوزاعي يقول أبو المهلب قال المزي وهو المحفوظ أي أنه أبو المهلب. وأبو المهلب هو عم أبي قلابة عم أبي قلابة الجرمي وهو ثقة أخرج حديثه
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة.
البخاري في الأدب المفرد ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن
أبي أمية.
عن أبي أمية وقد مر ذكره.
قال أخبرنا أحمد بن سليمان قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا محمد بن حرب عن الأوزاعي قال أخبرني يحيى قال حدثني أبو قلابة قال حدثني أبو المهاجر قال حدثني أبو أمية يعني الضمري رضي الله عنه أنه قدم على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر نحوه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وحال على المتن التي قبلها وأن المتن نحو المتن السابق أي أنه يتفق معه بالمعنى مع الاختلاف في الألفاظ وذكرت أن نحوه هذا معناها وهذا المراد بها بخلاف كلمة مثله فإنه يراد بها المساواة في اللفظ والمعنى يعني أنه مثله في اللفظ والمعنى وأما نحوه يعني نحوه في اللفظ وهو مثله في المعنى. الإسناد
قال أخبرنا أحمد بن سليمان.
أخبرنا أحمد بن سليمان هو الرهاوي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن موسى بن مروان.
عن موسى بن مروان وهو مقبول أخرج حديثه
أبو داود والنسائي وابن ماجه.
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه. عن
محمد بن حرب.
عن محمد بن حرب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي المهاجر عن أبي أمية.
وقد مر ذكر هؤلاء جميعا.
قال أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا شعيب قال حدثني الأوزاعي قال حدثني يحيى قال حدثني أبو قلابة الجرمي أن أبا أمية الضمري رضي الله عنه حدثهم أنه قدم على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر فقال انتظر الغداء يا أبا أمية. قلت إني صائم. قال أذن أخبرك عن المسافر إن الله وضع عنه الصيام ونصف الصلاة.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم. وإسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا شعيب بن شعيب بن إسحاق وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وحده. وشعيب بن شعيب بن إسحاق سمي باسم أبيه لأن أباه توفي وأمه حامل به فلما ولد سموه باسمه فهو شعيب بن شعيب بن إسحاق. عن عبد الوهاب.
نعم.
عن عبد الوهاب وهو بن سعيد وهو
صدوق أخرج له النسائي وابن ماجه.
وهو صدوق أخرج حديثه النسائي وابن ماجه. عن شعيب وهو بن إسحاق الذي هو جد الذي هو أبو شعيب المتقدم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه
إلا الترمذي.
وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي شعيب بن إسحاق.
أيوه. عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أمية.
عن الأوزاعي عن يحيى عن أبي قلابة عن أبي أمية فقد مر ذكر هؤلاء الأربعة.
قال ذكر اختلاف معاوية بن السلام وعلي بن المبارك في هذا الحديث. قال أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني قال حدثنا عثمان قال حدثنا معاوية عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة أن أبا أمية الضمري رضي الله عنه أخبره أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سفر وهو صائم فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا تنتظر الغداء؟ قال إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تعال أخبرك عن الصيام إن الله عز وجل وضع عن المسافر الصيام ونصف الصلاة.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم في المتن. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني
أخبرنا محمد بن عبيد الله بن إبراهيم الحراني وهو صدوق
وهو صدوق فيه لين أخرج له النسائي وحده
وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه النسائي وحده. عن
قال حدثنا عثمان
قال حدثنا عثمان وهو بن عبد الرحمن عثمان بن عبد الرحمن ليش
الحراني
وهو عثمان بن عبد الرحمن الحراني وهو
صدوق أكثر الرواية عن الضعفاء والمجاهيل فضعف أخرج له أبو داود والنسائي وابن ماجه
وهو صدوق أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه
أبو داود والنسائي وابن ماجه
أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجه
نعم نعم
نعم أبو داود والنسائي وابن ماجه نعم.
بعض النسخ في شيخ النسائي في إضافة يزيد
ليش يعني
محمد بن عبيد الله
بن يزيد بن عبد الله بن يزيد صح وهو كذلك في الترجمة محمد بن عبيد الله بن يزيد بن إبراهيم. هنا
قال حدثنا معاوية
قال حدثنا معاوية هو بن سلام وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية
عن يحيى بن أبي كثير عن أبي قلابة عن أبي أمية وقد مر ذكرهم.
قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا علي عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل أن أبا أمية رضي الله عنه أخبره أنه أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم من سفر نحوه.
ثم ورد النسائي حديث أبي أمية من طريق أخرى وفيه وفيه أنه قال نحوه أي نحو المتن المتقدم أي نحو المتن المتقدم. الإسناد
قال أخبرنا محمد بن المثنى
قال النسائي أخبرنا محمد بن المثنى وهو العنزي الملقب الزمن وكنيته أبو موسى البصري ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة.
عن عثمان بن عمر.
عن عثمان بن عمر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي بن المبارك وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل.
عن يحيى عن أبي قلابة عن رجل، ويحيى وأبو قلابة مر ذكرهم، والرجل يعني هنا مبهم، ويحتمل أن يكون الذي تقدم الذي هو ابنه الذي جعفر، جعفر
بن عمرو بن أمية،
ابن جعفر بن عمرو بن أمية. نعم.
عن أبي أمية.
عن أبي أمية وقد مر ذكره.
قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل قال حدثنا أبي قال حدثنا سفيان الثوري عن أيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم وعن الحبلى والمرضع.
ثم أورد النسائي حديث أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وعن الحامل والمرضع، وعن الحامل والمرضع. المتن هو مثل الذي قبله فيما يتعلق بوضع الصيام ونصف الصلاة، وفيه إضافة وضع الصيام عن الحبلى والمرضع. وقد عرفنا فيما مضى أن وضع الصيام عن المسافر هو إلى بدل، وكذلك الوضع عن الحبلى والمرضع هو إلى بدل، يعني معناه أنهما تقضيان، يعني تفطران للحاجة أو لحاجتهما إلى الإفطار، إما من أجل الخوف على أنفسهما أو على ولديهما، وعليهما القضاء. فوضع الصيام عن الحبلى وعن وعن المرضع هو إلى بدل، كما أن وضع الصيام عن المسافر إلى بدل، وكذلك وضع الصيام عن الحائض وعدم صيامها هو إلى بدل، وكذلك المرضع والحامل صيامهما إلى بدل. الإسناد.
قال أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل.
أخبرنا عمر بن محمد بن الحسن بن التل وهو
صدوق ربما وهم.
صدوق ربما وهم أخرج له
البخاري والنسائي.
وهو صدوق ربما وهم أخرج له البخاري والنسائي. عن أبيه. عن أبيه محمد.
نعم محمد بن الحسن
بن الحسن بن التل.
نعم.
وهو
صدوق فيه لين.
وهو صدوق فيه لين أخرج حديثه النسائي البخاري والنسائي وابن ماجه. البخاري والنسائي وابن ماجه.
عن سفيان الثوري.
عن سفيان الثوري سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة فقيه حجة، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب.
عن أيوب بن أبي تميمة السقياني وهو ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة عن أنس.
عن أبي قلابة وقد مر ذكره عبد الله بن زيد الجرمي، وأنس هو أنس بن مالك القشيري الكعبي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه النسائي وابن ماجه.
أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة. وحديثه أخرجه أصحاب السنة الأربعة.
قال أخبرنا محمد بن حاتم قال حدثنا حبان قال أنبانا عبد الله عن ابن عيينة عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه حدثنا ثم ألفيناه في إبل الله، فقال له أبو قلابة حدث، فقال الشيخ حدثني عمي أنه ذهب في إبل الله فانتهى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يأكل أو قال يطعم، فقال أذن فكل أو قال أذن فطعم، فقلت إني صائم، فقال إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة والصيام وعن الحامل والمرضع.
ثم رجع النسائي الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله، وفيه إبهام الذي حدث بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أنس بن مالك المتقدم. اسناد
قال أخبرنا محمد بن حاتم.
أخبرنا محمد بن حاتم بن نعيم المروزي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن حبان.
عن حبان بن موسى وهو ثقة أخرج حديثه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي ثقة أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن ابن عيينة.
عن ابن عيينة سفيان بن عيينة وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن شيخ من قشير.
عن أيوب وهو السختياني وقد مر ذكره عن شيخ من قشير قيل إنه أنس بن مالك وقد ذكره ابن حجر في آخر في المبهمات. أيوب عن شيخ من قشير قال هو أنس بن مالك. عن شيخ من قشير قال هو أنس بن مالك لكن هنا هذا الشيخ يروي عن عمه. هذا الشيخ يروي عن عمه والذي سبق أن مر في الحديث والذي كان يعني يروي الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم وأنس بن مالك يقول إن الله وضع عن المسافر الصوم ونصف الصلاة وعن الحبلى والمرضع هناك مسمى وهنا غير مسمى. وقال الحافظ بن حجر في المبهمات في آخر الكتاب في آخر التقريب أنه أنس بن مالك يعني المتقدم أنس بن مالك الكعبي القشيري المتقدم لكنه يروي عن عمه. وقد جاء في بعض الطرق وستأتي أنه أن ذلك الشيخ يروي عن قريب له هو أنس بن مالك. يروي عن قريب له هو أنس بن مالك وقد روى عن أنس بن مالك من أقربائه شخص اسمه عبد الله بن سوادة. عبد الله بن سوادة القشيري. عبد الله بن سوادة القشيري لكن ليس في ترجمته أنه روى عنه أيوب ولا أبي قلابة وإنما روى عنه غير هؤلاء. فلا أدري ما هي الحقيقة يعني في هذا يعني بالنسبة لهذا الذي يروي عنه أيوب. وكما قلت في التقريب يقول إنه أنس بن مالك مع أنه في الإسناد الذي سيأتي أن الذي حدث أيوب وحدث أبا قلابة شخص يروي عن عمه أو قريبه وقد عبر عنه بالعبارة بالحديث الذي سيأتي أنه قريبه وفي هذا الذي معنا أنه عمه. ولا يبعد أن يكون يعني أنه من أقربائه وأنه يقال له عمه وإن لم يكن عمه أخا أباه ولكن لكونه من أقربائه. وقد يقال ويقال للكبير عم وإن كان ليس من أقربائه لكن الحديث فيه ذكر أنه عمه وفيه أنه قريبه وفيكون على هذا القرب يمكن أن يكون وإن لم يكن أخا أبيه ويكون عمه وإن لم يكن أخا أبيه. أيوة
بالنسبة للضمائر الآن أين تعود
به
هنا يقول عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه
عم عن, شيخ عن شيخ من قشير عن عمه أي عم الشيخ. طيب. عم الشيخ الذي من قشير.
طيب يقول حدثنا ثم ألفيناه
يعني حدثنا الذي هو الشيخ ثم ألفيناه يعني لقيناه
الشيخ أم عمه؟
لا الشيخ
لقينا الشيخ
يعني نعم
ثم ألفيناه
لأنه قال حدثني عمي
ثم ألفيناه في إبل الله.
أيوة.
فقال له أبو قلابة حدث.
أيوة.
فقال الشيخ حدثني عمي.
أيوة. وهذا
قول أبي عمي. قول أبي قلابة حدثه. نعم. يطلب من
كأنه يحدث أيوب، يحدث أيوب لأنه أيوب وأبو قلابة مع بعض،
يعني يقول لهذا الشيخ حدث أيوب.
أي نعم، لكن سيأتي في الحديث في الإسناد الذي سيأتي أن أيوب، أن أبا قلابة قال لأيوب: ألا أدلك، ألا أدلك،
هل لك في صاحب الحديث؟
أين ألا أدلك على صاحب الحديث؟ فذهب إليه فحدثه، وكأنه يشعر بأن أبا قلابة هو الذي يحدث، يعني في الإسناد الثاني.
أين؟ طيب أحسن الله عليك، بالنسبة للحامل والمرضع فيما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما،
بعض العلماء فرق أنهما إذا خافتا على ولديهما على أنفسهما يفطران ويقضيان، وليس عليهما يعني صدقة، يعني لا تصدقان بشيء. وأما إذا يعني أنه من أقربائه وأنه يقال له عمه، وإن لم يكن عمه أخا أباه ولكن لكونه من أقربائه، وقد يقال ويقال للكبير عم وإن كان ليس من أقربائه، لكن الحديث فيه ذكر أنه عمه وفيه أنه قريبه، وسيكون على هذا القرب يمكن أن يكون وإن لم يكن أخا أبيه، ويكون عمه وإن لم يكن أخا أبيه. أيوه.
بالنسبة للضمائر الآن أين تعود؟
ليه؟
هنا يقول عن أيوب عن شيخ من قشير عن عمه،
يعني عن شيخ من قشير عن عمه، أي عم الشيخ. طيب. عم الشيخ الذي من قشير.
طيب يقول حدثنا ثم ألفيناه،
يعني حدثنا الذي هو الشيخ، ثم ألفيناه يعني لقيناه
الشيخ أم عمه؟
لا الشيخ،
لقينا الشيخ
يعني. نعم.
ثم ألفيناه،
لأنه قال حدثني عمي،
ثم ألفيناه في إبل الله.
أيوة.
فقال له أبو قلابة حدث.
أيوة.
فقال الشيخ حدثني عمي.
أيوة. هو هذا
قول أبي عمي. قول أبي قلابة حدثه. نعم. يطلب من
كأنه يحدث أيوب، يحدث أيوب لأنه أيوب وأبو قلابة مع بعض،
يعني يقول لهذا الشيخ حدث. أيوة. حدث أيوب.
أيوة.
حدث أيوب.
لكن سيأتي في الحديث في الإسناد الذي سيأتي أن أيوب، أن أبا قلابة قال لأيوب: ألا أدلك، ألا أدلك،
هل لك في صاحب الحديث؟
أين ألا أدلك على صاحب الحديث؟ فذهب إليه.
نعم.
فحدثه، وكأنه يشعر بأن أبا قلابة هو الذي يحدث، يعني في الإسناد الثاني.
نعم. طيب أحسن الله عليك، بالنسبة للحامل والمرضع فيما إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما،
بعض العلماء فرق أنهما إذا خافتا على ولديهما على أنفسهما يفطران ويقضيان، وليس عليهما يعني صدقة، يعني لا تصدقان بشيء. وأما إذا يعني خافتا على أنفسهما فهما من القضاء يتصدقان، لأن الخوف ليس على أنفسهما. لكن ما أدري إيش مستند يعني هذا التفريق، لكن الحديث يعني الحامل والمرضع عندما تفطر وهي مأذون لها في الإفطار هي مثل الحائض ومثل المسافر ومثل المريض، يعني يفطرون إلى بدل، يفطرون إلى بدل الذي هو الصيام.
قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب قال حدثني أبو قلابة هذا الحديث، ثم قال: هل لك في صاحب الحديث؟ فدلني عليه فلقيته، فقال: حدثني قريب لي يقال له أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إبل كانت لي أخذت، فوافقته وهو يأكل، فدعاني إلى طعامه، فقلت: إني صائم. فقال: أدن أخبرك عن ذلك. إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه الاقتصار على الوضع إنما هو للصوم ولشطر الصلاة وليس فيه ذكر الحامل والمرضع. والإسناد
قال أخبرنا أبو بكر بن علي.
أخبرنا أبو بكر بن علي وهو أحمد أحمد بن علي وهو
ثقة أخرج له النسائي
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن سريج.
عن سريج بن يونس وهو ثقة أخرج له
البخاري ومسلم والنسائي.
البخاري ومسلم والنسائي.
عن إسماعيل بن علية.
عن إسماعيل بن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن مقتم المشهور بابن علية وعلية أمه وهو منسوب وهو مشهور بالنسبة إليها وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أيوب عن أبي قلابة.
عن أيوب عن أبي قلابة وقد مر ذكرهما.
عن
أين؟
عن رجل.
أيوة.
عن أنا.
أين؟ هنا ذكر ذكر أن الذي حدثه به أنس فيكون كأنه عم ذلك الشيخ أو قريب ذلك الشيخ. هنا قريب ذلك الشيخ هناك عبر بأنه عمه.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن رجل أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم لحاجة فإذا هو يتغدى قال هلم إلى الغداء فقلت إني صائم قال هلم أخبرك عن الصوم إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم ورخص للحبلى والمرضع.
ثم ورد النسائي الحديث من طريق أخرى وفيه إبهام الرجل وهو أنس بن مالك الذي مر ذكره والذي روى عنه أبي قلابة وصرح به في الطريق الأولى والمتن هو نفس المتن فيه وضع الصوم عن المسافر وشطر الصلاة ورخص للحبلى والحامل أي بالإفطار.
قال أخبرنا سويد بن نصر.
سويد بن نصر المروزي وهو ثقة أخرج حديثه الترمذي والنسائي.
عن عبد الله.
عن عبد الله بن المبارك المروزي وقد مر ذكره.
عن خالد الحذاء.
عن خالد الحذاء هو خالد بن مهران الحذاء وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. والحذاء لقب له اشتهر به والمتبادر إلى الذهن أن الحذاء يراد به من يصنع الأحذية أو يبيعها من يبيعها أو يصنعها وهو ليس كذلك لا هذا ولا هذا. قالوا إنما كان يجالس الحذائين يأتي عند الحذائين فنسب إليهم فقيل له الحذاء وقيل إنه نسبة نسب إلى الحذاء لأنه كان يقول للحذاء الذي يصنع النعال وأحذو على كذا يعني يعطيه مقاس ويقول احذو على كذا يعني اعمل عليه او قيس عليه او ابني عليه فقيل له الحذاء لذلك وهي نسبة الى غير ما يتبادر الى الذهن نسبة الى غير ما يتبادر الى الذهن لان المتبادر الى الذهن هو ان الحذاء الذي يبيع الاحذية او يبيعه او يصنعها واما كونه جالس الحذائين او يقول احذو على كذا فهذا ما لا يتبادر الى الذهن أن ينسب ويقال له الحذاء. وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. خالد بن مهران الحذاء أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي قلابة عن رجل.
عن أبي قلابة قد مر ذكره عن رجل والرجل هذا هو الذي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون هو أنس بن مالك المتقدم.
قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن خالد الحذاء عن أبي العلاء بن الشخير عن رجل نحوه.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وقال نحوه عن رجل نحوه والرجل هو المتقدم أنس بن مالك. والإسناد أخبرنا
سويد بن نصر عن عبد الله عن
سويد بن نصر عن عبد الله عن خالد الحذاء وقد مر ذكر هؤلاء الثلاثة في الإسناد الذي قبل هذا.
عن أبي العلاء بن الشخير.
عن أبي العلاء بن الشخير وهو عبد الله عبد الله بن
ويزيد
بن ويزيد بن عبد الله وهو يزيد بن عبد الله وهو ثقة
أخرج له أصحاب الكتب.
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب.
عن رجل.
عن رجل وهو المتقدم، قال نحوه أي نحو الحديث المتقدم في الإسناد الذي قبل هذا. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وننبه على رجل مر في الدرس الماضي وهو محمد بن كثير الذي يروي عنه إبراهيم بن يعقوب الجوزجاني ويروي عن الأوزاعي، وقلنا إنه محمد بن كثير العبدي وليس كذلك، بل هو محمد بن كثير الثقفي وهو صدوق كثير الغلط، وحديثه أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي. أو أبو داود والنسائي من ماجه؟
لا كما قلت يا شيخ،
أبو داود
والترمذي
2255. محمد بن كثير هو الثقفي.
أبو داود والترمذي والنسائي.
ها؟
أقول
نحو هو اللفظ الصحيح. يعني كلها صحيح.
اللفظ الصحيح.
لا، اللفظ المحال عليه هو الموجود متقدم. لكن هذا الذي لم يذكر ليس مطابقا له في اللفظ والمعنى، بل هو متفق معه في المعنى ومختلف معه في اللفظ. ولهذا قيل نحوه. ما قيل مثله، لو قيل مثله يكون اللفظ والمعنى متفق معه باللفظ والمعنى.
سؤال شيخ، هل وعدتم بالإخبار عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان؟ أحد الإخوة يقول أنكم وعدتم بالإخبار عنه، هل هو بن ثوبان أو بن سعد؟ اللي ظهر انكم تكلمتم عليه
بالامر. ما ظهر ان خلصنا منه.
الاخ مستشكل يقول الشيخ وعدنا
ما اذكر يعني في شيء، لانها النسائي هو عند محمد ابن عبد الرحمن بن ثوبان الذي نسبه والذي لم ينسبه، لكنه جاء في بعض طرق الحديث انه يروي عنه شعبة. وقد قال المزي في تحفة الأشراف أن الذي يروي عنه شعبة هو محمد بن عبد الرحمن بن سعد، وإذا فهذا وهم من النسائي، ظن أنه بن ثوبان مع أنه ليس بن ثوبان. يعني معناه على ما قال المزي النسائي يريد محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان لكنه وهم، والمراد به ابن سعد. قال لأن الشعبة لم يروي عن لم يسمع من محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان بل ولم يلقه.
هنا من ناحية التخريج لعله اشتبه على بدل الإخوة، نحن عندما ذكرنا أنس بن مالك قلنا أخرج له الأربعة، يقول كيف وقد أخرج له البخاري ومسلم؟
لا أنس بن مالك القشيري، ما هو أنس بن مالك خادم الرسول، هذا ليس له إلا هذا الحديث. أنس بن مالك الكعبي ليس له إلا هذا الحديث الواحد في وضع الصيام عن المسافر. أما أنس بن مالك فهو أحد السبعة. أنس بن مالك الأنصاري صاحب رسول الله وقادمه، ذاك له يعني الشيء الكثير، أحد السبعة المعروفين. وأما أنس بن مالك القشيري الكعبي له هذا الحديث الواحد فقط، ليس له في الكتب إلا هذا الحديث، فهذا شخص ذاك شخص آخر.
يقول فضيلة الشيخ، إذا كان الإنسان في سفر وعلم أنه سيصل إلى بلده قبل خروج وقت الصلاة الثانية، فهل يجمعها مع الأولى ويقصرها، أو أنه ينتظر حتى يصل إلى بلده ويصليها تامة؟ وأيهما أفضل، الأخذ بالرخصة أم العزيمة؟
ما دام أنه مسافر فله أن يصلي ويجمع ويقصر، له ذلك. لكنه إذا وصل إلى البلد فإن عليه أن يذهب إلى المسجد ويصلي نافلة مع الناس.
يقول هل صلاة الاستخارة تكرر أكثر من مرة؟ وما رأيكم في تحديدها بثلاث مرات؟ وهل يلزم بعد صلاة الاستخارة أن ترتاح النفس وتطمئن للأمر المستخار له؟
الاستخارة ما نعلم تحديد، والإنسان إذا صلى صلاة الاستخارة ولم ينشرح صدره إلى شيء مما استخار من أجله بل لا يزال مترددا، فإن له أن يصلي ويعيد الصلاة، لكن تحديدها في مقدار معين ما نعلم فيه شيء. مش السؤال؟
الأخ يقول هل صلاة الاستخارة تكرر أكثر من مرة؟
أنا قلت نعم تكرر، لكن تحديده بمقدار معين ما في تحديد. وإذا انشرحت نفسه للإقدام أو الإحجام عن شيء يعني انتهى، وإن كان لا يزال متردد ولم ينشرح صدره إلى الأقدام أو الإحجام فإنه يعيد الصلاة.
قل ما رأيكم بمن يستدل لفعل ابن الزبير على مشروعية تكرارها حيث استخار في هذه الكيفية الظاهر وبناها ثلاثا أو ثلاث مرات؟
استخار ثلاث مرات؟
نعم.
أنا ما أعرف عندي.
أحد لكم يقول هل
ما أعرف. أقول ما أعرف، يعني ما أعرف شيء عن هذا، عن كون ابن الزبير يعني استخار عندما أراد أن يعيد بناء الكعبة على ما جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبني الكعبة على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كونه استخار أو ما استخار لا أدري، وكونه يعني كرر أو ما كرر لا أدري.
الأخ يقول هل صلاة الاستخارة ثابتة؟
في صحيح البخاري، الحديث في صحيح البخاري. نعم خلاص، صلاة ودعاء كلهم فيه، ايه يصلي ركعتين غير الفريضة ثم يأتي للدعاء، والحديث في صحيح البخاري.
يقول ما حكم قصر الصلاة للمسافر، هل هو مباح ام مستحب ام واجب؟
الخلاف بين اهل العلم انه رخصة او عزيمة، فمنهم من يقول انه عزيمة وانه يتعين على الانسان ان يقصر ولا يجوز له ان يتم، والصحيح انه رخصة وانه لو اتم جاز له ذلك، والحديث الذي معنا يدل على انه رخصة لان قال وضع نصف الصلاة، يعني معناه انها خفضت من 4 إلى 2، خفضت من 4 إلى 2، وجاء يعني ذكر الرخصة والتعبير بالرخصة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي رخصة ولو أتم الإنسان صحت صلاته.
هنا يقول هل الوضع عن الحامل والمرضع يعود إلى الصيام وحده أم إلى الصيام ونصف الصلاة؟
لا، إلى الصيام فقط، أما الصلاة ما فيه، يعني إيش الفائدة المرأة من يعني الحامل والمرضع أن تقصر الصلاة؟ ما هي القضية؟ قضية يعني جوع وعدم وجود لبن للرضيع أو من أجل يعني تغذية الجنين إذا كانت حامل، هذا يحتاج إلى أكل حتى يوجد الغذاء، أما الصلاة وقصر الصلاة هذه ما لا دخل فيها، هذه ما تقصر. الوضع إنما هو خاص في الصيام ولا دخل للصلاة فيه، بل المريض نفسه الذي هو بشدة المرض وأنهكه المرض لا يقصر، يصلي الصلاة تامة، ولكن له أن يجمع المريض له أن يجمع وليس له أن يقصر، فكيف المريض الذي أنهكه المرض؟ أقول كيف يفهم أن الحامل والمرضع أنها تقصر والمريض الذي أنهكه المرض لا يقصر، له أن يجمع وليس له أن يقصر، وإنما الوضع إنما هو للصيام لأنه هو المقصود من أجل تغذية الجنين أو المولود.
هذا الأخ أحال على رقم ولم نجد، يقول حديث رقم 2275، قال المحقق عبد الوارث بن محمد بن علي أن أنس بن مالك المذكور في السند هو غير أنس بن مالك الصحابي، فمن يكون؟
إيش؟
هو أحال على رقم
موجود في النسائي؟
لا، 2275 ليس فيه عبد الوارث بن محمد بن علي، لكن اسمه هذا اسمه عبد الوارث؟ يعني اذا كان قال المحقق عبد الوارث محمد بن علي، لكن الرقم يقول انا بن مالك
اللي مر عبد الوارث بن سعيد في الاثنين
بس في 2275 بارك الله فيك يا شيخ.
ما في بن سعيد؟
لا، ابو بكر بن علي عن سريج عن اسماعيل بن علي عن ايوب عن ابي قلابه قال لك قال له هل لك في صاحب الحديث فدلني عليه. هذا حسب الرقم اللي احال عليه.
هذا 75؟
اي نعم.
بس عبد الوهاب جاء بعد ذلك. عبد الوهاب بن سعيد.
لا هو احال بارك الله فيك عبد الوارث بن محمد بن علي.
عبد الوارث؟
اي. شاهد عندنا يقول ان انس المذكور في السند غير انس بن مالك الصحابي، فمن يكون؟
انس بن مالك قلنا القشيري الكعبي له حديث واحد هو هذا الحديث فقط في وضع الصلاة، وقد لما ترجموا له قالوا له هذا الحديث الواحد، ذكروا في ترجمته في تهذيب الكمال وفي تهذيب التهذيب أنه له هذا الحديث الواحد في وضع الصيام عن المسافر ونصف الصلاة، له هذا الحديث الواحد، وقالوا عنه القشيري الكعبي وهو غير أنس بن مالك الصحابي الأنصاري خادم الرسول، ذاك له المئات من أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وذاك ليس له إلا هذا الحديث الواحد فقط في الكتب. ها؟ إيش؟ إيش ما أدري، لا أدري، أقول ما أدري هل هو صغير أو كبير لا أدري.
يقول ذكر الفقهاء رحمهم الله أن من شروط الزكاة تمام الملك أي استقراره، فما معنى هذا الشرط؟
تمام الملك يعني يقول يعني أن 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 يعني أن 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 يملك النصاب وأن يكون تام الملك، ويمثلون لذلك بأن الإنسان يعني إذا يعني حصل شيئا يبلغ النصاب كالملتقط أو اللقاط الذي يمشي في الحصائد ويجمع يعني المتساقط من الحبوب وبلغت نصابا لا زكاة فيها، لأن الذي عليه الزكاة هو الذي صاحب الزرع والذي حصلت الثمار يعني له وفي ملكه، فهذا هو الذي يزكي. أما إنسان يأتي ويجمع من الحصائد أو يأتي للنخل ويرجع ويلتقط التمر المتساقط في النخل ثم جمعه فبلغ نصابا لا زكاة فيه، لا زكاة فيه، وإنما الزكاة عند الحصاد والجذاز لمن كان مالكا. الأجار استلمه ولا ما استلمه؟ على كل أنت إذا استلمت إذا حال عليه الحول زكى، وإن أكلت قبل أن يحول عليه الحول ما في زكاة. الإجارة عقد لازم، ليس لأحد الطرفين أن يفسخ إلا بموافقة الطرف الثاني، لأنها من العقود اللازمة. ما هو الإنسان إذا استأجر لمدة سنة يعني في أي لحظة يأتي يقول خلاص أنا تركت؟ لا، إلى نهاية العقد، إلى نهاية السنة. وكذلك المؤجر لا يأتي للمستأجر يقول خلاص أنا ما أريد أن تستمر، لا، الإجارة عقد لازم لا يملك أحد الطرفين فسخها بمفرده إلا إذا وافق الطرف الثاني، إذا اتفقوا على الفسخ تفسخ، إذا ما وافق أحد الطرفين هي لازمة لنهاية المدة، هي لازمة لنهاية المدة. أنت إذا قبضت الإيجار سواء مقدمة أو مؤخرة إذا حال عليه الحول زكى، أكلت قبل ما يحول عليه الحول ما في زكاة.
يقول هل في صلاة الجنازة يرفع المصلي يديه عند كل تكبيرة؟
نعم، يرفع يديه عند كل تكبيرة، لأنه جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه مرفوعا وموقوفا، والمرفوع جاء من طريق صحيح.
يقول: ما حكم الأحاديث التي في كتاب مراسيل أبي داود؟
الأحاديث التي في مراسيل أبي داود طبعا كلها يبحث فيها، لأن بعض المراسيل يكون له ما يعضده وله ما يؤيده، وبعضها لا يكون كذلك، وطبعا يختلف هذا عن هذا.
وما الرأي الراجح في مراسيل الحسن؟
الحسن البصري، المراسيل كلها المشهور عند المحدثين أنها ليست حجة، لكن بعض العلماء يفرق بين بعض العلماء فيعتبر مراسيله وبعضهم لا يعتبر مراسيله. وأما الحسن فمراسيله لا تعتبر عند من يعتبر بعض المراسيل، وإنما سعيد المسيب هو الذي وقال المراسيله أنها يعني حجة، يعني عند بعض من يقول باعتماد المراسيل. وأما الحسن فمراسيله ليست كذلك، ولكن من حيث الحكم المرسل غير ثابت لأن فيه انقطاع.
يقول: ما وجه ذكر الاختلاف على الرواة مع أن المتن هو نفسه؟
هو الكلام الاختلاف من حيث الإسناد، من حيث الإسناد كونه يعني أحد يروي عنه وأحد على وجهه، هذا على وجهه من حيث الإسناد، والمتن هو بحاله. وقد عرفنا أن ذلك الاختلاف لا يؤثر شيئا على الحديث في الغالب، أن هذا الاختلاف غالبا أنه لا يؤثر.
هذا يسأل عن بعض التراجم عند النسائي، يقول: في ذكر الاختلاف على معاوية وعلي بن المبارك ذكر تحتها أحاديث كثيرة، ولم يذكر الاختلاف على معاوية وعلي إلا في الحديثين الأوليين، فما وجه جمع هذه الأحاديث تحت هذه الترجمة؟
أنا ذكرت في الدرس الماضي الجواب على هذا السؤال، وهو أن الترجمة التي تحتها الأحاديث المختلفة هي الأولى التي فيها العنوان الترجمة، يعني مثل وضع الصوم عن المسافر، هنا فيها الترجمة اللي معنا، وضع الصوم عن المسافر ونصف الصلاة، هذه الترجمة. الأحاديث التي تأتي كلها في هذا الموضوع، يأتي في أثناء أو بعد هذه الترجمة أحيانا، وقد جاء هنا ذكر الاختلاف على فلان وفلان، ثم يكون المقصود هو جاء من طريقين أو ثلاثة، والتي بعدها لا علاقة لها بهذا الاختلاف. ولهذا أنا أقول وقلت ذلك بالدرس الماضي، يبدو أن هذه ليست تراجم، الترجمة هي الباب اللي هو وضع الصوم عن المسافر ونصف الصلاة، هذه الترجمة. وأما ذكر الاختلاف على فلان هذه ليست ترجمة فيما يبدو، وإنما هي تنبيه في آخر الحديث الذي بعده، ثم يأتي بعده هذا الاختلاف، ويبقى الباب الأول على ما هو عليه، الباقي كل مسرود تحته، كل مسرود تحت هذه الترجمة. مثل ما ذكرت في قضية ذكر الرجل، ذكر اسم الرجل الذي جاء في الإسناد اللي قبله وجاء ترجمة ذكر اسم الرجل، المراد بالرجل في الإسناد اللي بعده، وبعد ذلك لا علاقة لهذه الترجمة. فالذي يبدو أن التراجم هي في العناوين اللي فيها موضوع، كالموضوع الذي معنا وضع الصلاة على المسافر وضع الصوم ونصف الصلاة. أما ذكر الاختلاف فإنه لا يعتبر عنوانا كل ما وراء تحته، وإنما هو يعني إشارة الذي يكون بعدها مباشرة من الأحاديث يتعلق بها، ثم تنتهي ويرجع الأمر إلى أحاديث تتعلق بالعنوان الأول اللي هو الرئيسي الذي هو وضع الصيام عن المسافر ونصف الصلاة.
يقول: هل العلة في إفطار المسافر مشقة السفر أو السفر نفسه؟
لا، هو السفر فيه. السفر، ولكن هو المظنة، لأنه مظنة، يعني الصيام لا يتعلق يكون مع وجود المشقة، حيث توجد المشقة يوجد الإفطار، وإذا ما وجدت بل لو لم توجد المشقة للإنسان اللي هو يفطر من أجل السفر، لكن أصل وضع الصيام عن المسافر وإلزامه به في الوقت لكونه مظنة المشقة, لكونه مظنة, لكن ليس الحكم منوطا بالمشقة إذا وجدت وجد الإفطار, وإذا ما وجدت يتعين الصيام. لا, يمكن الإنسان يفطر ولو ما وجدت المشقة, مثل الأسفار في هذا الزمن, سفر بالطائرة وسفر بالسيارة يعني 5 ساعات أو 4 ساعات في محل مكيف وإنسان هادئ ويمكن نايم كل الطريق, هذا للإنسان أن يفطر. لكن ما هو الأولى؟ ذكرت في الدرس الماضي أنه حيث لا مشقة فالأولى هو الصيام حتى يؤدي الإنسان الصوم في وقته, وحتى لا يتحمل دينا قد لا يعني يتيسر له المبادرة إلى التخلص منه.
قل, وما هي المسافة التي يفطر فيها الصائم؟
هي المسافة التي يفطر فيها الصلاة, يعني العلماء اختلفوا فيها, والمشهور عند كثير من العلم أنها مسافة يعني يومين قاصدين تعادل 80 كيلو تقريبا.
يقول, هل النفساء تطعم في رمضان أم تقضي؟
النفساء تقضي, ما في إطعام, مثل الحائض, النفساء مثل الحائض تفطر وتقضي.
في حديث عائشة رضي الله عنها أول ما فرضت الصلاة 2 ركعتان في السفر فأتمت صلاة الحضر, ألا يكون هذا الحديث يدل على أن الأمر عزيمة؟
هذا الذي استدل به من قال بأنه عزيمة, هذا هو الذي استدل من قال بأنه عزيمة, والذين قالوا بأنه رخصة قالوا إنها إنها ركعتان, وأن صلاة وأن الصلاة رفعت وبعد ذلك نقصت, فعائشة حكت يعني ما كان يعني موجودا من قبل الذي هو أصل الفرض الذي كان ركعتين ثم رفعت, وإلا فهو رخصة, والقول بأنه رخصة هو صحيح, والإنسان لو أتم الصلاة صلاته صحيحة ولا يقال أنه زاد في الصلاة شيئا ليس منها لأنها عزيمة, بل هو رخصة.
يقول, امرأة أرضعت ابن ابنها ثم تزوج هذا الولد ابنة ابنتها وأنجب منها, فهل هذا زواج صحيح؟
إيش السؤال؟
امرأة أرضعت ابن ابنها,
أيوة,
ثم تزوج هذا الولد ابنة ابنتها وأنجب منها.
أرضعت ابن ابنها؟
نعم, يعني جدته هي.
نعم نعم.
تزوج هذا الولد ابنة ابنتها.
ابنة ابنتها يصير خالها من الرضاع. يصير خالها من الرضاع هذه. اللي هي البنت. ابنة البنت. لأنه أخوها. أخو البنت.
أخو الأمها يعني.
نعم أخو الأم. نعم.
طيب, يقول, فهل هذا زواج صحيح يستمر عليه أم ماذا يفعل؟
لا, ليس بصحيح, يعني يعتبر خال,
يعني يفسخ ويكون الأولاد.
نعم, الأولاد يعني أولاد شبهة يعني
ينسبون
له طبعا.
هذا يسأل في قولكم عن الاستخارة أحسن الله إليك, تقول أن ترتاح النفس, يقول, هل دل الحديث على أنه يلزم أن ترتاح النفس وتطمئن؟ الحديث يعني لم يدل على ذلك.
طيب, هو الإنسان استخار من أجل أن يقدم أو يحجم, يعني فإذا ما مالت النفس إلى شيء إيش النتيجة؟ ما حصل شيء. الاستخارة يعني فعلها ولكن ما مالت نفسه إلى شيء, لأن المقصود بالاستخارة هو أنه تنشرح نفسه فيقدم أو يحجم, يقدم أو يحجم.
يقول, إذا أفطرت النفساء في رمضان وقبل القضاء حملت مرة أخرى وأتى رمضان الثاني فماذا تفعل؟
إذا أفطرت
النفساء
في رمضان
أيوه؟ وقبل القضاء حملت مرة أخرى
أيوه؟
وأتى رمضان الثاني فماذا تفعل؟
حملت
أيه؟
طيب,
كامل وأفطرت، يعني أفطرت مرة ثانية في رمضان الثاني.
لا، هو إذا كان الصيام، إذا كان الصيام ما يترتب عليه مضرة لها بالنسبة يعني وهي حامل، فالحامل لا تصوم، ما هو متعين عليها أنها تفطر، لكن مرخص لها أن تصوم إذا خافت على نفسها ولدها، فهي يعني تصوم وهي حامل. وإذا كان تحتاج إلى الإفطار من أجل مشقة عليها أو خوف على ولدها فإنها تفطر. وإذا جاء رمضان الثاني يعني
ولم تقضي عن الأول،
ولم تقضي، فإنها تصوم وتطعم، تصوم وتطعم، تقضي وتطعم.
يقول: ما هي الرجعة وكيف يراجع الرجل زوجته وهل تلزم الشهادة عليها؟
الرجعة هي استرجاع المطلقة طلاق الرجعية ما دامت في العدة، وإذا خرجه من العدة لا يمكن إلا عن طريق الزواج، يخطبها ويتزوجها، وما دامت في العدة فإن له أن يراجعها.
هذا يقول: إذا كان الإنسان في عمل ويحتاج إلى مجهود بدني ويصوم صوم التطوع مع مشقة قد لا تصل إلى الضرر، فأيهما أفضل في حقه؟ هل الصيام والجمع بين العمل والصيام مع المشقة أم الإفطار؟
والله الصيام التطوع الأولى للإنسان إذا كان في مشقة أن يفطر، لأن الصيام يعني قد يعوقه عن الأعمال الأخرى التي يحتاج إليها من هو قوي. ولهذا يعني فيما يتعلق بالسفر، يعني أحيانا يعني فيما يتعلق بعرفات الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وهو بعرفة، لأن الأمر يتطلب يعني قوة في ذلك اليوم وعدم كسل بسبب الصيام.
يقول: هناك رجل عنده دش وقد نصح فتركه ولله الحمد، ولكن يقول إنه كلفني مبلغا كثيرا وقدره 13,000 ريال، فيقول: كيف يمكنني التخلص منه مع عدم الخسارة؟
كيف يمكن
التخلص منه مع عدم الخسارة؟
والله يعني كونه يعني يبيعه لأحد أو يعطيه لأحد لا شك أنه يعني يجلب الضرر لغيره ويسعى في إلحاق الضرر بغيره، وهو غالبا ما يستعمل إلا لهذه الأمور التي لهذه الأشياء التي تعرض من كل مكان، ومن المعلوم ما فيها من الفساد وما فيها من الضرر. فالإنسان ما أستطيع أن أقول أن له أن يبيعه، لأنه يبيع ضررا محققا.
يقول الأخ: لو باعه لشخص كافر.
لو باعه لشخص كافر أنا ما أستطيع أقول ببيعه.
يقول: ما حكم التجاهر بالقرآن وهل يصح الاستدلال على منعه؟
ما حكم
التجاهر؟
التجاهر،
نعم هكذا كتب،
التجاهر بالقرآن،
نعم.
وهل إيش؟ وهل
يصح الاستدلال على منعه بقوله جل وعلا: إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا؟
ما السؤال؟ مش التجاهر، ما أعرف إيش يعني التجاهر. التجاهر بالقرآن يعني الجهر، الجهر في القرآن يجهر يعني في موضع الجهر ويسر في موضع الإسراف، إذا كان أحد يتأذى بقراءته يسر، وإذا كان ما في أحد يتأذى يجهر، وإذا كان أحد يستمع لقراءته يجهر. فإذا كان مقصود الجهر ففي هذا التفصيل، وإن كان مقصود شيء آخر فلا أدري، لا أدري ماذا يريد، يمكن أن يوضح مراده إذا كان السائل موجود.
يقول: ألا يقال في سبب ورود حديث ليس من البر الصوم في السفر أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟
معلوم أن هذه قاعدة معروفة، لكن جاء نصوص تدل على الصيام في السفر فهم منها أنه ليس على عمومه، يعني تلك النصوص الأخرى التي جاءت فيها إثبات الصيام في السفر يعني في بعض الأحوال التي لا مشقة فيها ولا ضرر فهم منها أنه ليس على عمومه، وإلا الأصل ومن القواعد أن العبرة بعموم الأفعال لا بخصوص الأسباب.
يقول: جئت عاملا إلى هذه البلاد فاضطرني صاحب العمل أن أكذب في عملي وإن لم أفعل حرمت من أي شيء وذلك للعقد الذي بيني وبينه، فهل يحل لي ذلك؟
الكذب لا يجوز. كيف يعني الإنسان يكذب؟ لأن الكذب معصية، ولا ليس الإنسان أن يطيع مخلوقا في معصية الخالق. الكذب حرام، وليس للإنسان أن يكذب، وليس يعني ليس من صفات المؤمنين أن يتصفوا بهذا الصفات، فلا يجوز أن يكذب، وليس لهم يسمح ويطيع لهذا الذي يريد من الكذب.